بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن للمسلم عند الله تعالى مكانة عظيمة وحرمة جسيمة، يبين تلك الحرمة والمكانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله تعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق. ولقد جاء ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء بآداب جمة وتوجيهات مهمة وأحكام وحدود تعظم حرمات المسلم وتحمي جنابه من الإضرار به بأي وجه من وجوه الإضرار، قولا كان أو فعلا، حسا كان أو معنى. وجعل الإسلام العظيم علاقة المسلم بأخيه المسلم مبنية على قواعد مثلى وركائز فضلى، بل قد جعل الله تعالى الأخوة أصلا يستوجب الإحسان مطلقا وينفي الأذى والضرر مطلقا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. فالمؤمنون إخوة، أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله تعالى بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. انتهى كلامنا. ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية ولا بأواصر نسبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. وأشار بيده إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة واليوم الثاني من أيام التشريق، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن رجب رحمه الله: فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. انتهى كلامه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم مخلوق. وقال قتادة رحمه الله: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. أيها المسلمون، إن من أعظم الذنوب والآثام انتهاك هذه الحرمة التي عظمها الله تعالى، والتعدي على المسلمين بأذيتهم. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير رحمه الله: أن ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. انتهى. ويزداد الذنب عظما والجرم إثما إن كانت الأذية والإضرار للصالحين والأخيار من المؤمنين والعلماء والمجاهدين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن بن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه. لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله، ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. انتهى كلامه. فمن المخذول الذي يتصدى لحرب الله تعالى؟ وقد قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. قال ابن سعدي رحمه الله: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله تعالى للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. عباد الله، لقد بلغت عناية الشريعة المحمدية في منع أذى المؤمنين والتحذير من الإضرار بهم أن حرمت ما يؤدي إلى مضايقة المسلم في مشاعره. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أي لأنه إذا بقي منفردا وتناجى من عداه أحزنه ذلك، إما لظنه احتقارهم إياه، وإما لأنه قد يقع في نفسه أنهم يتحدثون في مضرته. وفي رواية الترمذي: فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. بل رتبت الشريعة الجزاء بالجنة لمن أزال شوكة عن طريق المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواه مسلم. أي فبسبب فعله ذلك أدخل الجنة مكافأة له على صنيعه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ فبعض الناس أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة يرد عليهم وتبطل أفكارهم، فإن لم يجد ذلك شيئا قطعت أعناقهم. انتهى كلامه. بل إن مجرد كف الأذى لهو معروف وإحسان يثاب عليه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وفي رواية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال ابن حجر رحمه الله: فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب. إذ سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، وأذى المسلم حرام باللسان واليد. انتهى كلامه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنبد في مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ومن قواعد الإسلام العظام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال ابن الصلاح رحمه الله: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. قال ابن سعد رحمه الله: وقوله لا ضرر ولا ضرار يشمل أنواع الضرر كله، والضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه، فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه، ومثله الإجارات وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيه، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. فكل هذا من المضارة المنهي عنها، وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه. ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. كذلك الضرار في الوصايا بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه، أو يراجعها لقصد الإضرار، أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر، فكل هذا داخل في المضرة، وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. انتهى كلامه رحمه الله. بل حتى من كان له قصد صحيح فإنه لا يجوز له إن كان هذا العمل سيؤذي المسلمين. وقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام له: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخرجه مسلم. فدل ذلك على منع أذية المؤمنين ولو لم تكن متعمدة ولو كانت لغرض مشروع، فكيف بالأذى المتعمد في موافقة هوى النفس وشهواتها؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. أيها المسلمون، ومن صور الأذى التي نصت الشريعة على تحريمها مضايقة المسلمين في طرقاتهم وأماكنهم العامة بجميع صورها، ومن ذلك رمي القاذورات والأوساخ والنفايات فيها، والأذية بالسيارات ونحوها، وترك الأولاد يعبثون بممتلكات المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. ولفظ أبي داود: اتقوا اللاعنين. وقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسنه المنذري، والهيثمي في المجمع عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ومن صور الأذى الغيبة والنميمة وأذية الجيران والخدم والضعفاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. فمن الأذية المحققة السباب والشتام والغيبة والنميمة والقدح في الأعراض، والويل ثم الويل لمن يلوك بلسانه في أعراض المسلمين بلا حق. والله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: قوله إذ تلقونه بألسنتكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير: أن يرويه بعضكم عن بعض، يقول: هذا سمعته من هذا، وقال فلان كذا، وذكر بعضهم كذا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي تقولون ما لا تعلمون، وتحسبون ذلك يسيرا سهلا، وهو عند الله عظيم. وفي الصحيحين: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وفي رواية: لا يلقي لها بالا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت، أو قال إلى الكعبة، فقال رضي الله تعالى عنه: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. أيها المسلمون، احذروا أذية المؤمنين والإساءة إلى الناس أجمعين إلا بحق واضح بين، فإن أذية المؤمن ظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجابا، فيا من لا يزال على أذية المسلمين قائما ولإحداث الضرر بهم ساعيا، تذكر أن معهم سلاحا بتارا، تذكر أن الأذية ظلم والإضرار بالمؤمنين بغي. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعا رجل من السلف على امرأة أضرته وأفسدت عليه عشرة امرأة له، فذهب بصرها في الحال. وكذب رجل على مطرف بن عبد الله فقال له: إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك، فمات الرجل مكانه. وكان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن البصري فيؤذيهم، فلما زاد في ذلك قال الحسن رحمه الله: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا. ومع هذا فأكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على الأذى والبلاء ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن من الأذى ما لا تكفره الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ويعظم الإيذاء ويتضاعف الإثم وتشتد العقوبة كلما عظمت حرمة الشخص أو الزمان أو المكان. ولئن كان إلحاق الأذى بالناس ذنبا وجرما عظيما فإن أذية الصالحين والعباد والمحتسبين أشد إثما وجرما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.